الشريط السابع من شرح كتاب التوحيد.
قال: مع أنه قد تنفع الجن، قد تنفع الجن الإنس، وقد تقدم له بعض الخدمة ونحو ذلك، وهذا صحيح، فحصل أن المقام فيه تفصيل. فإذا كان الاستخدام بطلب الخدمة فهذا وسيلة إلى الشرك إذا توجه إلى جني مسلم، ولا يجوز أن يؤتى لأحد يقرأ يعرف منه أنه يستخدم الجن المسلمين. وإذا كانت الجن تخدم بعض الناس بدون طلبه فإن هذا قد يحصل، لكن لم يكن من خلق أولياء الله، ولم يكن مما سخره الله جل وعلا لخاصة عباده، فلا بد أن يكون عند هذا نوع خلل حتى كانت الجن تكثر من خدمته وإخباره بالأمور ونحو ذلك. فإذا كان ذلك بطلب منه فهذا لا يجوز، وهو نوع من أنواع المحرمات لأنه نوع استمتاع. وإذا كان بغير طلب منه فينبغي له أن يستعيذ بالله من الشياطين، ويستعيذ بالله من شر مردة الجن، لأنه قد يكون بعد ذلك فيه يعني فيما فعل في قبوله ذلك الخبر واعتماده عليه وأنسه به بما تعلمه الجن منه، يكون فيه فتح لأبواب على قلبه بأن يتوسل بالجن أو أن يستخدمه. إذا تبين ذلك فإن خبر الجن عند أهل العلم ضعيف، لا يجوز الاحتجاج به عند أهل الحديث، وذكر ذلك أيضا الفقهاء، وهذا صحيح، لأن البناء على الخبر وتصديق الخبر هو فرع عن تعديل المخبر، والجني غائب وعدالته غير معروفة وغير معلومة عند السامع، فإذا بنى الخبر عمن جاء به له من الجن وهو لم يرهم ولم يتحقق عدالتهم إلا بما سمع وهي لا تكفي، فإنه يكون قد قبل خبر فاسق. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والذين يقبلون إخبار الجن وإعلام الجن لهم ببعض الحوادث حصل منهم مفاسد متنوعة كثيرة، حيث إنهم جزموا بصحة ما أخبرتهم به الجن، فربما حصل منهم قيل وقال، يعني من الناس في ذلك الذين أخبروا بذلك، ويحصل بعد ذلك من جرائها مفاسد، وقد تفرقت بعض البيوت من جراء خبر قارئ جاهل بأن هذا الذي فعل كذا هو فلان باعتبار الخبر الذي جاءه، ويكون الخبر الذي جاءه من الجن خبر كذب، ويكون هو اعتمد على نبأ هذا الذي لا يعلم عدالته وبنى عليه وأخبر به، وصار من جرائه فرقة واختلاف وتفرق وشتات في البيوت. ونعلم أنه قد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم رحمه الله أن إبليس ينصب عرشه على ماء ويبعث سراياه، فيكون أحب جنوده إليه من يقول له فرقت بين المرأة وزوجها، وهذا في جملة التفريق، والتفريق بين المرأة وزوجها لأنه هو الغالب، وأحب ما يكون إلى عدو الله أن يفرق بين المؤمنين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أيضا مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريف بينهم. فهذه المسألة يجب عليكم كطلبة علم أن تسعوا في إنكارها، وأن تبذلوا الجهد في إقامة الحجة على من يستخدم الجن، ويتذرع بأن بعض العلماء أباح ذلك، وهذا وسيلة من وسائل الشرك بالله جل وعلا. واقرأوا أول كتاب تاريخ نجد لابن بشر، حيث قال إن سبب دخول الشرك إلى قرى نجد أنه كان بعض البادية إذا أتى وقت الحصاد أو أتى وقت خرق النخيل فإنه يقطنون بجانب تلك القرى ومعهم بعض الأدوية ومعهم بعض الأعشاب، فإذا كانوا كذلك ربما سألهم بعض جهلة تلك القرى حتى حببوا إليهم بعض الأفعال من جراء سؤالهم، حببوا إليهم بعض التركيات أو بعض البدع ثم شيئا فشيئا حتى فشى ذلك، وعليه يكون من أسباب انتشار الشرك في هذه الديار يعني في نجد وما حولها بحسب ما ذكر ابن غنام من جهة المتطببين الجهلة أو من جهة القراء المشعوذين أو القراء الجهلة. وقد حصل أيضا في هذا ولو أطلنا بعض الشيء أن بعض من يستخدم الجن كثر عنده الناس، ولما كثر عنده الناس صار يعالج علاجا نافعا، وبعد ذلك تسخرت له فئات من الجن أكثر حتى ضعف تأثيره، فلما ضعف تأثيره وعرف أن ما عنده من الحالات التي تأتيه للقراءة أو للعلاج أنه لم يستطع معها شيئا صار تعلقه بالجن أكثر، ولا زال ينحدر في ما في قلبه من قوة اليقين وعدم الاعتماد بقلبه على الجن حتى اعتمد عليهم شيئا فشيئا ثم حرفوه والعياذ بالله عن السنة وعن ما في عن ما يجب أن يكون في القلب من توحيد الله وإعظامه وعدم استخدام الجن في الأغراض الشركية، فجعلوه يستخدم الجن في أغراض شركية وأغراض لا تجوز بالاتفاق. إذن فهذا مما يجب وصفه، ووسائل الشرك يجب علينا أن ننكرها، وسائل الغواية يجب علينا أن ننكرها، ووجود من يستخدم الجن ويعلن ذلك ويطلب خدمتهم في الإخبار هذا مبني على جهل في الحقيقة بالشرع وعلى جهل بوسائل الشرك وما يصلح المجتمعات وما يفسدها، والله المستعان. نعم قرأت الباب. باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ذكرنا لكم بالأمس أن هذا الباب مع الباب الذي يليه مناسبته لكتاب التوحيد أن هذين البابين هما برهان للتوحيد، برهان لاستحقاق الله جل وعلا العبادة وحده وعلى بطلان عبادة ما سواه، وهذا البرهان هو بتقرير أن الله جل وعلا واحد في ربوبيته، ودليل ذلك الفطرة، ودليل ذلك العقل، ودليل ذلك أيضا النص من الكتاب والسنة، فلا أحد ينكر أن الله جل وعلا هو مالك الملك وهو الذي بيده تصريف الأمر كيف يشاء، إلا تردمة قليلة من الناس كما قال الشهر الثاني وغيره لا يصح أن تنسب لهم مقال، فالناس مفطورون على الإقرار بالرب وعلى الإقرار بأنهم مخلوقون، وإذا كان كذلك فإن الحجة عليهم في وجوب توحيد الألوهية أن الله جعل في فطرهم الإقرار بأن الله واحد في ربوبيته، ولهذا المشركون لا ينكرون أن الله جل جلاله واحد في خلقه واحد في رزقه، يعني أنه هو الخلاق وحده وأنه هو الرزاق وحده وأنه جل وعلا هو الذي يحيي ويميت وهو الذي يجير ولا يجار عليه وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وهو الذي ينبت النبات وهو الذي ينزل الماء إلى آخر أفراد تدبيره جل وعلا للأمر وأفراد توحيد الربوبية. فالبرهان على أن الله هو المستحق للعبادة وحده أنه جل وعلا هو مالك الملك وحده، وهو الذي يدبر هذا الملكوت وحده، وهو الذي خلق العباد والعباد طائرون إليه. أما الآلهة التي توجه إليها العباد بالعبادة من الأنبياء والأولياء أو الملائكة فإنما هم مخلوقون مربوبون، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وأيضا لا يستطيعون نصرا لمن سألهم، وإنما ذلك لله جل وعلا. فإذا كان أولئك ليس لهم من الأمر شيء، وليس لهم من الملك شيء، وليس لهم من الخلق شيء، وليس لهم من تدبير الأمر شيء، وإنما تدبير أمر السماوات وتدبير أمر الأرض بيد الله وحده دون ما سواه، فإن الذي يستحق العبادة وحده هو الذي يفعل تلك الأفعال، وهو الذي يتصف بتلك الصفات، هو الذي وحده العباد في ربوبيته. فإذا كان كذلك فيجب أن يكون إذن واحدا في أفعالهم لئلا يتوجهوا بالعبادة إلا إليه وحده. وهذا كثير في القرآن جدا، فإنك تجد في القرآن أن أعظم الأدلة والبراهين على المشركين في إبطال عبادتهم لغير الله وفي إحقاق عبادة الله وحده دون ما سواه أنهم يقرون بتوحيد الربوبية. فالإقرار بتوحيد الربوبية برهان توحيد الإلهية، فالله جل وعلا احتج في القرآن على المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية. ولهذا قال جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فسيقولون الله قل أفلا تتقون، يعني أتقرون بذلك فلا تتقون الشرك، لأني ذكرت لكم أن الفاء إذا أتت بعد الهمزة فهي تعطف ما بعدها على جملة محذوفة دل عليها السياق. أفلا تتقون يعني أتقرون بأن الله واحد في ربوبيته فلا تتقون الشرك به، فذلكم الله ربكم الحق باعترافكم وبإيقانكم، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وهذا نوع احتجاج بما أقروا به وهو توحيد الربوبية على ما أنكروه وهو توحيد الإلهية. كذلك الآيات العظيمة في سورة النمل، قال جل وعلا: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أإله مع الله هنا إنكار عليهم، أنكر لماذا؟ لأن ما سبق يقرون به، أمن خلق السماوات والأرض يقرون بأن الذي خلقها هو الله، فإذا كيف يتخذون إلها مع الله؟ كان هذا إنكار. من الذي أنزل لهم من السماء ماء فأنبت لهم به حدائق ذات بهجة؟ هو الله، فإذا كيف يتخذون إلها معه؟ ولهذا قال جل وعلا: أإله مع الله، هذا إنكار عليهم، بل هم قوم يعدلون، يعني يعدلون بالله غيره، أو يعدلون غير الله جل وعلا به، يعني يساوون هذا بهذا، أو يعدلون يعني يصرفون عن الحق وينصرفون عنه إلى غيره. فكيف يعدلون عن الحق إلى غيره، أو كيف يعدلون بالله غيره من الآلهة؟ وهكذا الآية التي بعدها: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. جواب المشركين على هذا السؤال أمن، جوابهم هو الله، قال جل وعلا: أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه، رجع من الآيات التي في الآفاق وفيما حولهم إلى الشيء الذي يعلمونه علم اليقين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ثم قال جل وعلا أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وفي الحقيقة أنه لا برهان لهم، ولهذا قال في آية المؤمنون ومن يدعو من دون الله ولهذا قال جل وعلا في سورة المؤمنون ومن يدعو من دون
في الآية ومن يدعو
ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. لا برهان له به، فكل إله لا برهان له، لا برهان له يعني لا حجة قائمة على أنه إله، وإنما اتخذه البشر بالطغيان وبالظلم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فهذا الباب قائم على هذه الحجة، ولهذا من أعظم الحجة على المشركين وعلى الذين توجهوا إلى الأموات، توجهوا إلى المقبورين بطلب تفريج الكربات وطلب إغاثة اللهفات وطلب إنجاء الحاجات وسؤال ما يحتاجه الناس، أعظم الحجة عليهم أن تحتج عليهم بتوحيد الربوبية. وهؤلاء المشركون في هذه الأزمنة زادوا كما قال الشيخ رحمه الله في القواعد الأربع، زادوا على مشرك الجاهلية بأنهم اعتقدوا أن لتلك الآلهة لتلك الأموات أن لهم تصرفا في الكون أيضا، فنسبوا إليهم شيئا من توحيد الربوبية، نسبوا إليهم شيئا من الربوبية ولم يجعلوا توحيد الربوبية أيضا خالصا. وهذا البرهان برهان عظيم، ينبغي لك أن تتوسع في دلائله وأن تعلم الحجة في القرآن منه، لأن القرآن كثيرا ما يحتج بهذا البرهان وهو توحيد الربوبية على ما ينكره المشركون وهو توحيد الإلهية. من ذلك ما ساقه الشيخ رحمه الله في هذا الباب، قال باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذا إنكار وتوبيخ لهم، كيف يشركون الذي لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ ومن الذي خلقهم؟ هو الله جل وعلا، هو الذي خلق من عبد وهو الذي خلق العابد أيضا، فالذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه إنما هو الله ذو الجلال والإكرام. قال ولا يستطيعون لهم نصرا، لأن النصر في الحقيقة إنما هو من عند الله جل وعلا، لو أراد الله أن يمنع نصر الناصر لمنعه. قال وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من تصمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، الآية قال ما يملكون من تصمير، وهذا موطن الشاهد، قوله ما يملكون من تصمير حتى هذا التصمير وهو غلاف النواة أو الحبل الواصل من أعلى النواة إلى ظاهر الثمرة، هذا لا يملكونه، فغيره مما هو أعلى منه من باب أولى وأولى، فحتى هذا الشيء الحقير لا يملكونه مما لا يحتاجه الناس ولا يطلبونه، فكيف إذن يطلبون منهم أشياء لا يملكونها؟ قال جل وعلا هنا والذين تدعون من دونه، الذين هذا اسم موصول يعم كل ما دعي من دون الله، ملائكة أو الأنبياء والرسل أو الصالحين من الأموات أو الطالحين أو الجن أو الأصنام والأشجار والأحجار، كل من دعي وما دعي فإنه لا يملك ولو قطميرا، لا يملك هذا. فإذا لما يسأل؟ فالواجب أن يتوجه بالسؤال لمن يملك ذلك. ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك عدة أحاديث في هذا الباب، وهذه الأحاديث مدارها على بيان قول الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء. ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث وإيراد هذه الآية أن هذا النفي توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، ليس لك يا محمد من الأمر شيء. واللام في قوله لك لام الاستحقاق أو لام الملك، يعني لا تستحق شيئا أو لا تملك شيئا، يعني لا تستحقه بذاتك وإنما بما أمر الله جل وعلا وبما أذن به. فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام هي فرع عن محبة الله وعن تعظيم الله جل وعلا. فما هو أبعد أو أعظم مما أذن الله به فليس له ذلك. أو كذلك الملك، ملك الأشياء أو ملك شيء من الأمر، فإنه ليس له عليه الصلاة والسلام ذلك. قال الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء. ولو كان له عليه الصلاة والسلام من الأمر شيء لا نفر نفسه وأصحابه يوم أحد، ولكن في يوم أحد حصل ما حصل، فأنزل الله جل وعلا قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. كذلك الحديث الآخر لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الفجر فلانا وفلانا من الناس الذين آذوا المؤمنين، نزل قول الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، يعني لست تملك شيئا من الأمر. وهكذا الحديث الذي بعده، وهذه الحديث دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم نفي عنه أن يملك شيئا من ملكوت الله. وإذا كان كذلك فإنه عليه الصلاة والسلام فإنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ ذلك وبينه، ومن هو دونه عليه الصلاة والسلام من باب أولى. فالملائكة أولى أن ينفع عنهم ذلك، والأنبياء أولى أن ينفع عنهم ذلك، وكذلك الصالحون من أتباع الرسل وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم كذلك أولى أن ينفع عنهم ذلك. فإذا كان كذلك بطلت كل التوجهات إلى غير الله جل وعلا، ووجب أن يتوجه بالعبادة وبأنواع العبادة من الدعاء والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر وأنواع التوجهات إلى الحق جل وعلا وحده دون ما سوى. الحديث الأخير لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا ظاهر في أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يفعل شيئا بما ينفع به الأقربين إلا ما جعل الله له من الرسالة وبلاغ وأداء الأمانة. وأما أنه يغني عنهم من الله شيئا، يغني عنهم العذاب، يغني عنهم النكال، يغني عنهم العقوبة، فالله جل وعلا لم يجعل لأحد من خلقه من ملكوته شيء، وإنما هو سبحانه المتفرد بالملكوت والجبروت والمتفرد بالكمال والجمال والجلال. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمع الكلمة مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قال لنا كذا ويوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل بالملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي من حيث أمر إلى حيث أمره الله عز وجل.
هذا الباب كما ذكرنا بالأمس مناسبته لكتاب التوحيد أن فيه برهانا على أن المستحق للعبادة هو الله جل جلاله، ذلك أنه هو المتصف بصفات الكمال والجلال. وهذا الباب فيه ذكر لصفة أو لصفات الجلال لله جل وعلا، والله سبحانه كل من في السماوات ومن في الأرض خائف منه وجل منه في الحقيقة، إذ هو الجليل سبحانه. ولهذا كان أعرف ولذلك كان الأعرف به في السماء الملائكة، فإن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال جل وعلا في وصفهم أيضا: وهم من خشيته مشفقون. فصفات الجلال لله جل وعلا صفات الكمال له سبحانه، وصفات الجمال له سبحانه، هذه كلها دلائل على أنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. فمن المتصف بالعظمة على كمالها؟ من الذي يهاب منه ويخاف على الحقيقة؟ من الذي يكون كل ما في السماوات وما في الأرض على وفق أمره؟ هو الله جل وعلا. إذن هو جل وعلا ذو الأسماء الحسنى وذو الصفات العلى. ولهذا قال جل وعلا في آية 7: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فزع يعني أزيل الفزع عن قلوب الملائكة، فالملائكة مع أنهم مقربون إلا أنهم شديد المعرفة بالله جل وعلا، شديد العلم به، عظيم علمهم بالرب جل وعلا، ومما يعلمونه عن الله جل وعلا أنه هو الجبار، وأنه هو الجليل سبحانه، وأنه ذو الملكوت. فلهذا يشتد فزعهم منه سبحانه، لأنه لا غنى بهم عنه جل وعلا طرفة عين. والصفات التي فيها هذا البرهان هي صفات الجلال لله جل وعلا، وصفات الجلال هي الصفات التي تورث الخوف في القلب، لأن الصفات تنقسم إلى أقسام متنوعة باعتبارات، ومن تقسيمات الصفات أنها تنقسم إلى صفات جلال وصفات جمال. فالصفات التي تحدث في القلب الخوف والهلع والرهبة من الرب جل وعلا هذه تسمى صفات الجلال، والذي يتصف بصفات الجلال على الحقيقة هو الله جل وعلا، لأنه هو الكامل في صفاته سبحانه. فإذا كان كذلك كان الكامل في صفاته هو المستحق للعبادة، وأما البشر أما المخلوقون فإنهم ناقصون في صفاتهم، يعلمون أن حياتهم ليست حياة كاملة، وإنما هي حياة إذا عرض لها أي عارض صار المخلوق ميتا، وإذا عرض له أي عارض صار مريضا، إذا عرض له أي عارض صار ضعيفا لا يستطيع أن يعمل شيء. فهم ضعاف فقراء محتاجون، ليست لهم صفات الكمال، وهذا دليل نقصهم ودليل عجزهم ودليل أنهم مقهورون مربوبون. فيجب أن يتوجه العباد إلى من له صفات الكمال ونعود الجلال والجمال، وهو الله جل وعلا وحده سبحانه وتعالى. نعم، هذا المراد من هذا الباب، وهذا ظاهر بحمد الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال أبو العباس رحمه الله تعالى: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى، وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله تعالى، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا باب الشفاعة. وإيراد هذا الباب بعد البابين قبله مناسب جدا، ذلك أن الذين يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ويستغيثون به ويطلبون منه أو يسألون غيره من الأولياء أو الأنبياء، إذا أقمت عليهم الحجة بما ذكر من توحيد الربوبية قالوا: نحن نعتقد ذلك، ولكن هؤلاء مقربون عند الله، معظمون، ورفعهم الله جل وعلا عنده، ولهم الجاه عند الرب جل وعلا، وإذا كانوا كذلك فهم يشفعون عند الله لأن لهم جاها عنده، فمن توجه إليهم أرضوه بالشفاعة وهم ممن رفعهم الله ولهذا يقبل شفاعاتهم. فكأن الشيخ رحمه الله رأى حال المشركين وحال الخرافيين واستحضر حججهم، وهو كذلك إذ هو أخبر أهل هذه العصور المتأخرة بحجج المشركين، استحضر ذلك فقال لم يبق إلا الشفاعة لهم إذا حاججتهم، فهذا باب الشفاعة. والشفاعة في الأصل مأخوذة من الشفع، والشفع هو الزوج، لأن الشافع طالب فصار مع صاحب الطلب الأصلي شفعا، فواحد يريد شيئا فأتى الثاني يشفع له فصار شفعا له، فتمي الشفاعة لأنه بعد أن كان صاحب الطلب واحدا صار شفعا بعد أن كان فردا، فتمي الشفاعة لذلك. والشفاعة هي الدعاء، وطلب الشفاعة هو طلب الدعاء. فإذا قال قائل أستشفع برسول الله، فأنه قال أطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لي عند الله، فالشفاعة طلب، ولهذا من استشفع فقد طلب الشفاعة. فالشفاعة دعاء، وهي طلب الدعاء أيضا، فلهذا صار كل دليل تقدم لنا وكل دليل في الكتاب أو في السنة فيه إبطال أن يدعى مع الله جل وعلا إله آخر، يصلح أن يكون دليلا للشفاعة، يعني لإبطال الاستشفاع بالموتى وبالذين غابوا عن دار التكليف، لأن حقيقة الشافع أنه طالب، ولأن حقيقة المستشفع أنه طالب، فالشافع في ظن المستشفع يدعو، والمستشفع يدعو من أراد منه الشفاعة، يعني إذا أتى آت إلى قبر النبي أو قبر ولي أو نحو ذلك فقال أستشفع به أو أسألك الشفاعة، يعني طلب منه ودعا أن يدعو له، فلهذا صار شرطها أو صار التوجه بها إلى غير الله جل وعلا شرك أكبر، لأنها في الحقيقة دعوة لغير الله، لأنها في الحقيقة سؤال من هذا الميت، سؤال وتوجه بالطلب والدعاء من غير الله جل وعلا، فيتوجه إلى غير الله في السؤال والطلب والدعاء. إذن فالشفاعة عرفت معناها، وأن التوجه إلى غير الله بالشفاعة يعني بطلب الشفاعة شرك أكبر إذا كان هذا المتوجه إليه من الأموات، أما إذا كان حيا فإنه في دار التكليف يطلب منه أن يشفع عند الله بمعنى أن يدعو، وقد يجاب دعاءه وقد لا يجاب، أو كما يحصل أن يشفع بعض الناس لبعض بالشفاعة الحسنة أو بالشفاعة السيئة، من يشفع شفاعة حسنة ومن يشفع شفاعة سيئة، فهذا يحصل لأنهم في دار تكليف ويقدرون على الإجابة، وقد أذن الله في طلب الشفاعة منهم بأن يدعوا. لهذا كان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربما أتى بعضهم النبي عليه الصلاة والسلام وطلب أن يشفع له، يعني أن يدعو له. مسألة الشفاعة من المسائل التي تخفى على كثيرين، ولهذا وقع بعض أهل العلم في أغلاط من جهة طلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام، فأوردوا قصصا في كتبهم فيها استشفاع بالنبي عليه الصلاة والسلام دون إنكار، كما فعل النووي وكما فعل ابن قدامة في المغني ونحو ذلك. وهذا لا يعد خلافا في المسألة، لأن هذا الخلاف راجع إلى عدم فهم حقيقة هذا الأمر. ومسألة الشفاعة مسألة فيها خفاء، ولهذا يقول أهل العلم من أئمة الدعوة رحمهم الله: إقامة الحجة في مسائل التوحيد تختلف بحسب قوة الشبهة، فأقل الشبهات ورودا وأيسر الحجج قدوما على المخالف فيما يتعلق بأصل دعوة غير الله معه، وبالاستغاثة بغير الله، وفي الذبح لغير الله ونحو ذلك، ومن أكثرها اشتباها إلا على المحقق من أهل العلم مسألة الشفاعة. ولهذا الشيخ رحمه الله أتى بهذا الباب وقال: باب الشفاعة، وبين لك بما ساق من الأدلة من الكتاب والسنة أن الشفاعة لا تصح إلا بشروط. الشفاعة التي تنفع فإنها لا تصح إلا بشروط، وكذلك هناك شفاعة منفية، ليست كل شفاعة تقبل، وإنما هناك شفاعة تقبل وهناك شفاعة ترد. تقبل بشروط وترد أيضا بأوصاف. فإذا صار عندنا أن الشفاعة قسمان في القرآن والسنة: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. أما الشفاعة المنفية فهي التي نفاها الله جل وعلا عن أهل الإشراك، كما ساق الشيخ رحمه الله أول دليل، قال: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فهذه الشفاعة منفية، وهي منفية عن الجميع، عن الذين يخافون، عن أهل التوحيد وعن غيرهم. أما عن أهل التوحيد فهي منفية إلا بشروط، وهي إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه جل وعلا عن الشافع وعن المشفوع له. فإذا قوله هنا: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني أن الشفيع في الحقيقة هو الله جل جلاله دون ما سواه. ولهذا عقبها بالآية الأخرى: قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة جميعا ملك لله، وأهل الإيمان وغيرهم في الحقيقة ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، ليس أحد يشفع لهم من دون الله جل وعلا، بل لا بد أن يكون الشفاء أن تكون الشفاعة بالله، يعني بإذنه وبرضاه. فإذا إذا تقرر ذلك فإنه إذا نفيت الشفاعة عن أحد سوى الله جل وعلا، وأن الذي يملك الشفاعة إنما هو الله جل وعلا وحده، فإذا بطل التعلق، تعلق قلوب أهل الشفاعة الذين يسألون الموت الشفاعة، بطل تعلقهم بمسألة الشفاعة، لأن الشفاعة ملك لله وهذا لا يملكها. هل تنفع الشفاعة مطلقا أم لا بد أيضا من قيود؟ نعم الشفاعة تنفع لكن لا بد من شروط، ولهذا أورد الآيتين بعدها، قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فوجه الاستدلال من هذه من الآية الأولى أن فيها قيد الإذن، فليس أحد يشفع إلا بشرط أن يأذن الله له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا المقربون، وإنما الله جل وعلا هو الذي يملك الشفاعة. إذا كان كذلك وأنه لا بد من إذنه جل وعلا، فمن الذين يأذن الله جل وعلا لهم؟ لا أحد إذن يبتدئ بالشفاعة دون أن يؤذن له. فإذا كان كذلك فإذا رجع الأمر إلى أن الله هو الذي يوفق للشفاعة وهو الذي يأذن بها، ولا أحد يبتدئ بالشفاعة. كذلك الآية الأخرى قال: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، يعني من الشافعين، ويرضى، يرضى قول الشافع ويرضى أيضا عن المشفوع له. هذه الشروط فائدتها، وهي فائدة هذا الباب، أنه لا أحد يتعلق إذن بأن هذا الذي طلبت منه الشفاعة أن له مقاما عند الله يملك به أن يشفع، كما يعتقد أهل الشرك بأن آلهتهم تشفع ولا بد أن تشفع. فاعتقاد المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أكانوا من الأميين أم من أهل الكتاب، يعتقدون أن من توجهوا له بالشفاعة من الآلهة أنه يشفع جزما إذا توجه إليه وتذلل له وتقرب إليه بالعبادات وطلبت منه الشفاعة عند الله، فإنه يشفع جزما، وأن الله جل وعلا لا يرد شفاعته. فهذه الآيات فيها إبطال لدعوى أولئك المشركين في أنه ثم أحد يملك الشفاعة بدون إذن الله وبدون رضاه عن المشفوع له. وإذا ثبت أنه لا أحد يملكها، وأن من يشفع إنما يشفع بإكرام الله له وبإذنه جل وعلا له، فإذا كيف يتعلق المتعلق بهذا المخلوق؟ إنما يتعلق بالذي يملك الشفاعة. ولهذا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة حاصلة، لكن نطلبها ممن؟ نطلبها من الله، فنقول: اللهم شفع فينا نبيا، لأنه هو الذي يفتح ويلهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع في فلان وفي فلان، في من سألوا الله أن يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا أعقبها الشيخ رحمه الله بآية 7، قال: وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. هذه 3 حالات. الحالة الأولى أن يدعو الذين زعموهم من دون الله، وأن ينظروا هل يملكون مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض. قال جل وعلا: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فإذا الملك الاستقلالي لهم نفيا، وهذه هي الحالة الأولى. والثانية قال: وما لهم فيهما من شرك. أيضا نهي أن يكونوا شركاء لله في الملك، في تدبير السماوات والأرض، في ملك شيء من السماوات والأرض. فنهي أولا أن يملكوا استقلالا، ونهي ثانيا أن يملكوا شركة. قال جل وعلا بعدها: وما له منهم من ظهير. الظهير هو المعاون والمؤازر والوزير. قال ما له جل وعلا منهم، يعني من تلك الآلهة، من وزير ولا معاون. لأنه قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن ثمة من يعين الله على أمره مثل الملائكة أو مثل الأنبياء، فإذا توجه إلى أولئك بالدعاء وبالطلب كان التوجه إلى من يعين الله، فيكون إذا طلب من الله فإن الله لا يرده لأنه يعينه. بنوا ذلك على تشبيه الخالق جل وعلا بما يحصل من المخلوقين، فإن الملك في هذه الدنيا أو الحاكم أو الأمير إذا كان له من يعينه ومن يظاهره وشفع لأحد فإنه لا يرد شفاعته لأنه يحتاجه، فلأجل هذه الحاجة لا يرد الأمير أو الملك شفاعة من له ظهير، من كان له ظهير. فيظن المشركون أن بعض تلك الآلهة معاونة لله جل وعلا، فنفى الله جل وعلا هذا الاعتقاد الجاهلي، ونفى أخيرا آخر اعتقاد وهو أن تلك الآلهة تملك الشفاعة. قال جل وعلا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فنفى آخر ما نفى الشفاعة وأثبتها بشرط، قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالشفاعة تنفع بشرط أن يأذن الله، فإذا لا يبتدئ هذا الشافع فيشفع. فإذا كان كذلك توجه السؤال إذن الآن: من يأذن الله لهم إذا كان ليس له شريك وليس له ظهير وليس له أيضا شفيع عنده، ليس عنده شفيع إلا بإذنه؟ فمن ذا الذي إذن يشفع عنده بإذنه؟ من هم ومن الذي يأذن له الله جل وعلا؟ الجواب أن في ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية فيما ساقه الشيخ رحمه الله بعد ذلك. إذن فالآيات التي سبقت من أول الباب إلى هنا رتبها الإمام رحمه الله ترتيبا موضوعيا. فالآيات الأول وجه الاستدلال منها أن الشفاعة ملك لله، الآية الأولى والثانية، وأنه ليس لأحد شيء من الشفاعة، يعني ليس أحد يملك شيئا من الشفاعة. فإذا كان لا يملك إذن من يشفع؟ كيف يشفع؟ يشفع بأن يعطى الشفاعة، يؤذن له بالشفاعة، يكرم بالشفاعة. من يشفع؟ هل يشفع استقلالا؟ نفى شفاعة الاستقلال وأثبت الشفاعة بشرط، وهو شرط الإذن والرضا. إذا كان كذلك فمن الذي يؤذن له؟ ومن الذي يرضى له أن يشفع؟ ومن الذي يرضى عنه أن يشفع فيه؟ هذه ثلاثة أسئلة جوابها في كلام شيخ الإسلام، حيث قال المصنف رحمه الله: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. منتفية يوم القيامة يعني عن جميع الخلق إلا لمن أثبت الله جل وعلا له الاستحقاق أو أن يكون نائلا تلك الشفاعة. يعني الأصل ألا شفاعة إلا لمن رضي الله قوله أو أذن له جل وعلا. قال: كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده. قول الشيخ رحمه الله: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، يعني منتفية بدون شروط، لأن المشركين يعتقدون أنها تحصل بدون إذن من الله ولا رضا، لأن الشافع عندهم يملك الشفاعة، ولكن هي تحصل بالشرط كما أثبت ذلك الكتاب والسنة. قال: يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالدليل الأول من السنة في أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم لا يشفع حتى يؤذن له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع وسل تعطى واشفع تشفع. هذا في دليل الإذن، من الذي يؤذن له؟ يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام، ويؤذن لغيره لا يبتدئون، وإنما يستأذنون في الشفاعة فيؤذن لهم. لما؟ لأنهم لا يملكونها، وإنما الذي يملكها عند الله إنما هو الله جل وعلا سبحانه وتعالى. من الذي يؤذن في الشفاعة فيه؟ من الذي يرضى عنه في الشفاعة؟ جاء بالحديث الآخر حيث قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذا الذي يرضى عنه فيشفع فيه بعد إذن الله جل وعلا هو صاحب الإخلاص، هم أهل التوحيد. فإذا تلك الشفاعة منتفية عن أهل الشرك، لهذا قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. فإذا كان كذلك فيكون الذي توجه إلى الموتى، إلى الرسل أو إلى الأنبياء أو إلى الصالحين أو إلى الطالحين، يطلب منهم الشفاعة فإنه مشرك، لأنه توجه بالدعاء لغير الله، وأولئك لا يملكون الشفاعة، وإنما يشفعون بعد الإذن والرضا، والرضا يكون عن أهل التوحيد، وأهل التوحيد هم الذين لا يسألون الشفاعة أحدا من الموتى. فإذا كل من سأل ميتا الشفاعة فقد حرم نفسه الشفاعة، لأنه أشرك بالله جل وعلا. والشفاعة المثبتة إنما هي لأهل الإخلاص، ليس لأهل الشرك فيها نصيب. ونقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أخ يقول: ما الفرق بين التوسل والشفاعة؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، التوسل هو اتخاذ الوسيلة، والوسيلة هي الحاجة نفسها أو من يوصل إلى الحاجة. قد يكون ذلك التوسل باستشفاع يعني بطلب شفاعة، يعني يصل إلى حاجته بحسب ظنه بالاستشفاع، وقد يصل إلى حاجته بحسب ظنه بغير الاستشفاع، فيتوسل مثلا بالذوات، يسأل الله بالذات، يسأل الله بالجاه، يسأل الله بحرمة فلان، مثل أن يقول أسألك اللهم بنبيك محمد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أو يقول أسألك اللهم بأبي بكر أو بعمر أو بالإمام أحمد أو بابن تيمية أو إلى آخره، بالولي الفلاني، بأهل بدر، بأهل بيعة الرضوان، يسأله بهم. هذا هو الذي يسمونه توسلا، وهذا التوسل معناه أنه جعل أولئك وسيلة. وأحيانا يقول لفظ الحرمة، سألك بحرمتهم، سألك بجاههم ونحو ذلك. أما الاستشفاء فهو أن يسألهم الشفاعة، يطلب منهم أن يشفعوا له. فتحصل من ذلك أن التوسل يختلف عن الاستشفاع، فإن المستشفع طالب للشفاعة، والشفاعة إذا طلبها من العبد فيكون قد سأل غير الله. وأما المتوسل بحسب العرف، عرف الاستعمال، المتوسل يسأل الله لكن يجعل ذلك بوسيلة أحد، فالاستشفاع سؤال لغير الله، وأما الوسيلة فهي سؤال الله بفلان بحرمته بجاهه. والتوسل بالذوات وبالجاه وبالحرمة لا يجوز، لأنه اعتداء في الدعاء، ولأنه بدعة محدثة، وهو وسيلة إلى الإشراك. وأما الاستشفاع بالمخلوق الذي لا يملك الدعاء، وهو الميت، ميت أو الغائب أو نحو ذلك، فهذا طلب ودعاء لغير الله، وهو شرك أكبر. فالتوسل بحسب العرف هذا من البدع المحدثة ومن وسائل الشرك، وأما طلب الشفاعة من غير الله فهو دعاء غير الله، وهو شرك أكبر. الجاهليون والخرافيون والقبوريون يسمون عباداتهم جميعا من طلب الشفاعة ومن الذبح والنذر ومن الاستغاثة ومن دعاء الموتى، يسمونها توسلا، وهذا غلط على اللغة وعلى الشرع. فالكلام في أصل ما يصح المعنى به لغة، وبين التوسل والشفاعة في أصل ما يصح لغة. أما إذا أخطأ الناس وسموا التوسل بسموا العبادات المختلفة توسلا فهذا غلط من عندهم. نعم.
وهذا يقول: ما حكم من يضع على السيارات أو المنازل عبارات مثل ما شاء الله أو تبارك الله أو هذا من فضل ربي؟
هذا نحكم تعليق بعض الآي أو الآي على الحيطان أو في السيارات أو نحو ذلك، فإن كان المقصود منها الإرشاد إلى عمل شرعي مسنون فهذا مشروع أو مباح، وأما إن كان القصد منها الحفظ، أن تحفظه وأن تحرسه من العين أو من الأذى، فهذا راجع إلى اتخاذ التمائم من القرآن ونحوه.
وهذا يقول: ما رأيكم في امرأة طلبت من قريب لها ذاهب إلى مكة أن يشتري لها كفنا من هناك وأن يغسل الكفن بماء زمزم؟ يقول: وهذا الأمر منتشر وجزاكم الله خيرا.
هذا تبرك بما يباع في مكة واعتقاد فيه، هذا باطل ولا يجوز، لأن ما يباع في مكة
ليس له خصوصية من في البركة وليس له خصوصية في النفع، بل هو وما يباع في غيره سواء، هو وما يباع في غير الحرم سواء. وأما غسله بماء زمزم لرجاء أن يكون ذلك الكفن فيه من بركة ماء زمزم فكذلك هذا غلط، لأن بركة ماء زمزم مقيدة بما ورد فيه الدليل، ليست بركة عامة، إنما هي بركة خاصة بما جاء فيه الدليل. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يستعملون ماء زمزم إلا فيما جاءت فيه الأدلة من مثل ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له، ومن مثل قوله عليه الصلاة والسلام في زمزم إنها طعام طعم وشفاء سقم. أما التبرك بها في غير ذلك فهذا ليس له أصل شرعي.
وهذا يقول: ما حكم الاغتسال بماء زمزم والماء المقروء فيه القرآن في بيوت الصلاة؟
لا بأس بذلك، لأنه ليس فيه قرآنا مكتوبا وليس فيه المصحف مكتوبا، وإنما فيه الريح، النفس، الهوى الذي خالطه المصحف أو خالطته القراءة. ومن المعلوم أن أهل مكة في أزمنتهم الأولى كانوا يستعملون ماء زمزم ولم يكن عندهم غير ماء زمزم، فالصواب لا كراهة في ذلك وأنه جائز، والماء ليس فيه قرآن إنما فيه نفس بالقرآن، وفرق بين المقامين.
وهذا يقول: ما الحكم إذا ذبح العبد ذبيحة من أجل أن الله قد شاف مريضه وخرج من المستشفى؟
هذا يرجع إلى نيته، إلى نيته في ذبح هذه الذبيحة، فإذا كانت بعد الانتهاء من المرض وبعد أن ارتفع المرض وعوفي وشفي ذلك المريض بفضل الله جل وعلا وبنعمته، فهذا يختلف حاله. إذا قصد أنها شكر لله جل وعلا يتصدق بلحمها فهذا حسن، لأن المرض قد انتهى وارتفع، فهو لا يقصد بها الاستشفاء، وإنما هي نوع شكر لله جل وعلا، أو دعا عليها أحدا من أقربائه أو ممن يحبون ذلك المريض ونحو ذلك، فهذا من باب الإكرام. وأما إذا كانت مقاصده أو نياته في هذا الذبح أن يدفع رجوع هذا المرض مرة أخرى، أو أن يدفع شيئا من انتكاسات المرض، أن يدفع شيئا مما يخافه، فهذا داخل في عدم الجواز سدا لذريعة الاعتقادات الباطلة.
وهذا يقول: قرأت في كتاب لأحد المؤلفين ينقل فيه: إذا خفت على ولدك أو على نفسك من العين فضع نقطة سوداء على جبهة لتصرف عنك العين.
اعتقادات الناس في دفع العين لا حصر لها، والجامع لذلك أن كل شيء يفعله الناس مما يعتقدونه سببا وليس هو سبب، وليس هو بسبب شرعي ولا قدري، فإنه لا يجوز اتخاذه. وهذا يختلف عما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه رأى غلاما صغيرا حسن الصورة وخاف عليه العين، فقال لأهله: دسموا نونته، ففعلوا. هذا من إظهار عدم الحسن، ليس التدسيم وهو وضع نقطة في بعض الوجه ليس لأجل أن تدفع تلك النقطة العين، ولكن لأجل أن يظهر بمظهر ليس بحسن، فلا تتعلق النفوس الشريرة به. فإذا كان وضع هذه النقطة التي ذكر لأجل اعتقادي أنها تدفع العين فهذا من اتخاذ الأسباب الشركية التي لا تجوز، وإن كان لأجل إظهار عدم الحسن
في ذلك تلك الصورة الجميلة أو ذلك الجسد المعافى أو نحو ذلك فإن هذا لا بأس به والله أعلم. نعم.
وهذا يقول بعض العلماء أجاز التوسل ودليلهم حديث الأعمى فكيف يرد عليهم وجزاكم الله خيرا.
حديث الأعمى رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن وهناك رواية أخرى طويلة في معجم الطبراني الصغير لهذا الحديث وفيها زيادة أن أحد الصحابة وهو عثمان بن حنيف رضي الله عنه أنه أرشد إلى استعمال ذلك الدعاء بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. القدر الأول وهو أن الأعمى توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته هذا صحيح وجار على الأصول حيث إن توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته توسل بدعائه وهو عليه الصلاة والسلام يملك ذلك ويستطيعه ويقدر عليه. أما توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام أي بدعائه أو بذاته أو بنحو ذلك بعد وفاته فإنه لا يجوز لأنه من طلب الشيء ممن لا يملكه. والرواية التي في الطبراني الصغير ضعيفة وفيها مجاهيل ولذلك ليست بحجة فيما ورد في استعمال الصحابة ذلك بعد وفاته. والذي يدل أيضا على أن ذلك خاص بالأعمى وعلى أصل الاستشفاء أنه رحمة من الله جل وعلا للمستشفى وفضل منه عليه وإزالة عما به أن ذلك الأعمى رأى النور وأبصر بعد دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له وتوجه ذلك الأعمى إلى الله جل وعلا أن يجيب فيه دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام. الصحابة الآخرون الذين كانوا مكفوفين لم يدعوا بهذا الدعاء فكان في المدينة أناس عدة قد كفت أبصارهم منهم ابن أم مكتوم وجماعة فما دعوا بذلك الدعاء وإنما كان ذلك خاصا بذلك الأعمى. فالعلماء لهم في ذلك توجيهان. التوجيه الأول أن ذلك الدعاء كان خاصا بذلك الأعمى بدليل عدم استعمال بقية الصحابة ذلك الدعاء وعدم إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام لهم أن يزال ما بهم من عمى البصر بذلك الدعاء. والتوجيه الثاني أن ذلك خاص في بحياته عليه الصلاة والسلام ولا يكون بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وهذا الثاني والأول جميعا ظاهرة صحيحة والصحابة فهموا ذلك ولهذا ثبت في البخاري وغيره أن عمر رضي الله عنه لما أجدبوا قال على وهو يخطب الاستسقاء قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبيك وإنا نتوسل إليك اليوم بعم نبيك يا عباس قم فادعوا الله لنا. قال العلماء انتقل عمر من الفاضل وهو النبي عليه الصلاة والسلام إلى المفضول وهو العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام لعلة شرعية وهو أن الدعاء من الحي ممكن وأما من غير الحي حياة الدنيا المعروفة فإنه غير ممكن وإلا يكون عمر رضي الله عنه انتقل من الفاضل إلى المفضول لغير علة شرعية وهذا ممتنع فقها للصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله تبارك وتعالى في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
بقي في الباب قبله، باب الشفاعة، الأسطر الأخيرة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فوقفنا عند قوله وحقيقته، يعني حقيقة الشفاعة أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. هذا في حقيقة الشفاعة، فإننا ذكرنا لكم أن الشفاعة نفي أن يملكها أحد إلا الله جل وعلا. قل لله الشفاعة جميعا، لام هذه لام الملك، يعني الذي يملك الشفاعة هو الله جل وعلا. وقال: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فإن الشفاعة إنما هي لله تبارك وتعالى. وجاء في الأدلة أن الشفاعة منفية عن المشركين، وأن الشفاعة النافعة إنما هي لأهل الإخلاص بشرطين: الإذن والرضا. إذا تقرر ذلك فما حقيقة الشفاعة، يعني ما حقيقة حصولها وكيف تحصل؟ الجواب في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله: حقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، يعني أن الذين شفع لهم إنما ذلك بتفضل الله جل وعلا عليهم وهم أهل الإخلاص، حيث جاء في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أو قال خالصا من قلبه ونفسه. فأهل الإخلاص هم الذين يكرمهم الله بالشفاعة، فالمتفضل بالشفاعة هو الله جل وعلا. فإذا ثبت ذلك انقطع القلب من التعلق بغير الله لأجل الشفاعة، فإن الذين توجهوا إلى المعبودات المختلفة، إلى الأولياء، إلى الصالحين، إلى الملائكة، إلى غير ذلك، توجهوا إليهم رجاء الشفاعة كما قال جل وعلا عنهم: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا بطل أن تكون لهم الشفاعة، وأن المتفضل بالشفاعة هو الله جل وعلا، فإن الله جل جلاله إنما يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة من دعا، بواسطة دعاء الذي أذن له أن يشفع. وها هنا سؤال: لما لم يتفضل الله عليهم أن غفر لهم بدون واسطة الشفاعة؟ والجواب عن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هنا بقوله: ليكرمه، فهو إظهار فضل الشافع، إظهار إكرام الله جل وعلا للشافع في ذلك المقام. إذ كما هو معلوم أن الشافع الذي قبلت شفاعته ليس في المقام مثل المشفوع له، فالله جل وعلا يظهر إكرامه لمن أذن له أن يشفع، ويظهر رحمته بالشافع، لأن الشافع له قرابة يريد أن يشفع لهم، له أحباب يريد أن يشفع لهم. لذلك الشفاعة يوم القيامة لأهل الكبائر ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يشفع الأنبياء وتشفع الملائكة، ويشفع أيضا الصالحون. فهذه شفاعات مختلفة في أهل الكبائر لإكرام الله جل وعلا للشافع ورحمة بالشافع وأيضا رحمة بالمشفوع له وإظهار فضل الله جل وعلا على الشافع والمشفوع له. هذه هي حقيقة الشفاعة، أن الله جل وعلا يتفضل فيقبل الشفاعة بإذنه، يتفضل على الشافع ويكرمه بأن يشفع، يتفضل ويرحم المشفوع له فيقبل فيه الشفاعة. فإذا هي كلها دالة لمن كان له قلب على عظم الله جل وعلا وتفرده بالملك وتفرده بتدبير الأمر، وأنه الذي يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى، هو الذي له الشفاعة كلها، هو الذي له ملك الأمر كله، ليس لأحد منه شيء، وإنما يظهر فضله ويظهر إحسانه ويظهر رحمته ويظهر كرمه لتتعلق القلوب به. فبطل إذن أن يكون ثم تعلق للقلب بغير الله جل وعلا لأجل الشفاعة. فالذين تعلقوا بالأولياء أو تعلقوا بالصالحين أو بالأنبياء أو بالملائكة لأجل الشفاعة، هذه هي حقيقة الشفاعة، من أنها فضل من الله جل وعلا وإكرام. فإذا كانت كذلك وجب أن تتعلق القلوب به سبحانه وتعالى في رجاء الشفاعة، إذ هو المتفضل بها على الحقيقة، والعباد مكرمون بها، لا يتبعون بالقول ولا يسبقون بالقول، وإنما يجلون ويخافون ويثنون على الله ويحمدون حتى يؤذن لهم بالشفاعة. ثم قال شيخ الإسلام: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، التي نفاها القرآن في مثل قوله جل وعلا: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذه شفاعة منفية، هي الشفاعة التي فيها شرك. كذلك الشفاعة للمشركين منفية لأنهم لم يرضى عنهم. فالشفاعة التي فيها شرك من جهة الطلب أو من جهة من سئل له بأن كان ذلك مشركا، فإنها منفية عن أهلها لا تنفعه. فإذا يثبت بذلك أن الذي هو حقيق بالشفاعة هو الذي أنعم الله عليه بالإخلاص ووفقه لتعظيمه وتعليق القلب به وحده دون ما سواه. فإذا كل مشرك الشفاعة عنه منفية، كل مشرك الشرك الأكبر فالشفاعة عنه منفية، لأن الشفاعة فضل من الله لأهل الإخلاص. أما الشفاعة المثبتة فهي التي أثبتت، يعني جاء إثباتها بشرط الإذن والرضا. قال شيخ الإسلام بعد ذلك: ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وهذه هي الشفاعة المثبتة، أثبتها بإذنه في مواضع، يعني بشرط الإذن. والإذن إذن كوني وإذن شرعي، فالمأذون له لا يمكن أن تحصل منه الشفاعة إلا أن يأذن الله له كونا بأن يشفع. فإذا منعه الله كونا أن يشفع ما حصلت منه الشفاعة ولا تحرك بها لسانه. كذلك الإذن الشرعي في الشفاعة بأن تكون الشفاعة ليس فيها شرك، وأن يكون المشفوع له ليس من أهل الشرك، ويخص من ذلك أبو طالب حيث يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام في تخفيف العذاب عنه، فهي شفاعة ليست في الانتفاع بالإخراج من النار، إنما هي في تخفيف العذاب، وهي خاصة هذه بالنبي عليه الصلاة والسلام بما أوحى الله جل وعلا إليه وأذن له بذلك. قال رحمه الله في آخر كلامه: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا بأهل التوحيد والإخلاص. وهذه هي الشفاعة المثبتة. فتبين بهذا الباب أن الشفاعة التي تعلقت بها قلوب الخرافيون والمتعلقون بغير الله أن ذلك باطل، وأن قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا قول باطل، إذ الشفاعة التي تنفع إنما هي لأهل الإخلاص. وما دام أنهم طلبوا الشفاعة من غير الله فقد سألوا غير الله جل وعلا الشفاعة، وهذا مؤذن بحرمانهم من الشفاعة، فإنما هي لأهل الإخلاص. وخلاصة الباب أن تعلق أولئك بالشفاعة إنما هو عليهم ليس لهم، لأنهم لما تعلقوا بالشفاعة حرموها، لأنهم تعلقوا بشيء لم يأذن الله جل وعلا به شرعا بأن استخدموا الشفاعات الشركية وتوجهوا إلى غير الله وتعلقت قلوبهم بغير الله. الباب الذي بعده باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الهداية من أعز المطالب وأعظم الذي أعظم ما تعلق به الذين تعلقوا بغير الله أن يكون لهم النفع في الاستشفاع وفي التوجه في الدنيا والأخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم وهو أفضل الخلق عند ربه جل وعلا نفي عنه أن يملك الهداية، وهي نوع من أنواع المنافع، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء، كما جاء فيما سبق في باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، في سبب نزول قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء ولا يستطيع أن ينفع قرابته: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، إذا كان هذا في المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنه لا يغني من الله جل وعلا عن أحبابه شيئا وعن أقاربه شيئا، وأنه لا يملك شيئا من الأمر، وأنه ليس بيده هداية التوفيق، فإنه أن ينتفي ذلك وما دونه عن غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. فبطل إذن كل تعلق للمشركين من هذه الأمة بغير الله جل وعلا، لأن كل من تعلقوا به هو دون النبي عليه الصلاة والسلام بالإجماع. فإذا كان هذه إذا كانت هذه حال النبي عليه الصلاة والسلام وما نفي عنه، فإن نفي ذلك عن غيره صلى الله عليه وسلم من باب أولى. قال هنا باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.